95% من اللي بيشوفوا الفيديو ده مش هيكملوا للآخر، واحد بس من كل 20 هو اللي هيوصل للدقيقة 25 من الفيديو ده. والسبب ورا ده مشكلة لو انت مش شايف تأثيرها دلوقتي فالأكيد انك هتشوفه في المستقبل القريب. تأثيرها هيخليك أغبى، فرصك في النجاح في أي حاجة محتاجة مجهود أقل بكتير، عندك أرق دايم وجودة نومك ضايعة، مش قادر تركز أو تنتبه لفترات طويلة، ودايما مايل للخمول والكسل. والأكبر من كده إن مهاراتك للتكيف وسط تيم تكاد تكون منعدمة، وللأسف ده أكيد هيأثر على الشغل بتاعك مهما كانت طبيعته. والسؤال الأهم دلوقتي، هل أنت الشخص الوحيد اللي هيوصل للدقيقة 25 ولا من 19 اللي مش هيكملوا الفيديو لحد الدقيقة دي؟ أنا دكتور منعم، طبيب بشري، وأنت بتسمع بودكاست عقلية اللي هدفه الاستثمار في عقليتك في كل جوانب الحياة. وحلقتنا النهاردة عن واحدة من الظواهر اللي انتشرت جدا مؤخرا، وهي ظاهرة تعفن الدماغ. وديسكليمر مهم لازم نكون متفقين عليه من بداية الحلقة، وهو إن كل معلومة هتتقال هي مبنية على أبحاث علمية ومثبتة في أكبر مجلات علمية في العالم. أول مفاجأة إن مصطلح تعفن الدماغ ده مش جديد ولا حاجة، ظهر أكتر من مرة. يمكن أكتر لحظة انتشار ليه كانت في 2019، بدأ شباب اللي هما بيستخدموا السوشيال ميديا باستمرار، وقتها كان بدأ يظهر تيك توك، يقولوا إنه والله أنا قعدت 4 ساعات كاملين على تيك توك وبدأت أحس إن دماغي فعلا بتتعفن، في حالة من الضبابية الغريبة موجودة جوه دماغي. والموضوع بدأ ينتشر واحدة واحدة لحد سنة 2022 ظهر لأول مرة في المجتمع العلمي في واحدة من الدراسات اللي كان عنوانها وقتها مثير جدا، تعفن الدماغ وكارثة التفكير العميق في عصر السوشيال ميديا. والموضوع بدأ يكتر سنة سنة في المجتمع العلمي لحد سنة 2024، لأن اللي هيتكلم عن الموضوع المرة دي واحدة من أكبر جامعات العالم، جامعة أوكسفورد. جامعة أوكسفورد اللي بسببها زاد استخدام كلمة تعفن الدماغ 230% عن السنة اللي قبلها. ومش بس كده، جامعة أوكسفورد سمت 2024 عام تعفن الدماغ. والسؤال الذي يراودك يا صديقي الآن، ما هو تعفن الدماغ؟ إيه بقى هذه الكلمة اللي احنا عمالين نسمعها في فيديوهات كتير ونسمع كتير بيحذروا منها؟ ظاهرة تعفن الدماغ ببساطة هي ظاهرة تدهور القدرات العقلية بسبب الإدمان المفرط للمقاطع القصيرة. وأعني بالمقاطع القصيرة الريلز اللي موجودة على إنستجرام وموجود منها على فيسبوك، والمقاطع القصيرة بتاع تيك توك، وكمان دلوقتي في منصة يوتيوب، يوتيوب شورتس. وده ببساطة أثر عليا وعليك في قدرتنا على التركيز والانتباه، وقدرة كل واحد فينا على معالجة المعلومات العميقة المعقدة بقينا شايفينها حاجة مملة ومش عارفين نتعامل معاها زي الأول. وأكتر حاجة بقينا كلنا بنواجهها هي قدرتنا على التحفيز، بقينا حاسين إن لو حاجة مش هتظهر نتيجتها دلوقتي إحنا خلاص بنقرر نستسلم بسهولة وما نعملهاش. أهو كل ده بقى يا صديقي يسمى بظاهرة تعفن الدماغ. والغريب جدا انك ما تدور في الابحاث العلمية تكتشف الموضوع مش مبني بس على الكسل او الدلع او ما يوازيها من الكلمات الاخرى المتعلقة بان واحد فينا مش قادر ينفذ المهمة اللي قدامه، ولكن للأسف في واحدة من اكبر واشهر المجلات العلمية في العالم، مجلة نيتشر، اتنشر فيها بحث جابوا مجموعة من المراهقين ودرسوا عليهم تأثير السوشيال ميديا على النشاط العصبي بتاعهم، ودرسوا ده على 3 فترات زمنية مختلفة. قعدوا يتابعوهم عن طريق ايه؟ عن طريق حاجة اسمها جهاز الرنين المغناطيسي او الـMRI. والمفاجأة يا صديقي انهم لقوا عندهم زيادة في سمك قشرة المخ الامامية، منطقة اسمها البري فرونتال كورتكس، ودي مسؤولة عن القرارات المهمة في حياتك وعن الانتباه وضبط النفس والتركيز. ومعنى زيادة السمك ده ببساطة انهم بقوا اغبى. المفروض ان المراهقين بيعدوا بمراحل تغير متتابعة في المنطقة دي بالذات بتأثر على النضج بتاعهم وقدرتهم ان هم يكونوا منضبطين ويقدروا يركزوا ويتعلموا مهارات بتفيدهم في الاجزاء التانية من حياتهم لحد سن 25. فكرة زيادة السمك ببساطة معناها ان الموضوع بقى اصعب عليهم انهم يتعلموا، ومش حاجة معنوية كسل ولا دلع ولا مرقعة، ده تغير حصل في دماغهم بشكل مباشر. طب هو اصلا ظاهرة تعفن الدماغ دي بتحصل ازاي؟ قبل ما اقولك ان الدراسات بتقول دلوقتي ان متوسط الشخص فينا اللي بيقعد على الانترنت 7 ساعات في اليوم، والمراهق منهم بيقضي اكتر من 4 ساعات على التيك توك. الخطير بقى ان فترة الانتباه الصغيرة، حاجة اسمها الاتنشن سبان، اكيد سمعت المصطلح ده، ودي قدرتنا على التفكير اللحظي في حاجة معينة، قلت من بداية الالفينات لحد سنة 2023 من 12 ثانية لحد 8 ثواني. والتغير ده ما تفهموش، بس افهم ان التغير اللي حصل في العشرين سنة او التلاتة وعشرين سنة دول يوازي التغير اللي حصل في القرن اللي فات كله. انت متخيل تأثير الانترنت وتأثير السوشيال ميديا بقى على دماغنا وعلى انتباهنا شكله عامل ازاي؟ ودلوقتي ازاي بقى بيحصل او بتحصل ظاهرة تعفن الدماغ؟ ببساطة يا صديقي العزيز، احنا دماغنا بتشتغل بنظام المكافأة، ويمكن اللي سمع فيديو الروتين هتلاقوه ظاهر كده في اي مكان في الشاشة اللي اتكلمنا عليه في الحلقة اللي فاتت. كان الموضوع بنحاول نكيفه في الاتجاه بتاعنا، بحيث لو احنا شغالين على حاجة نكافئ دماغنا بطريقة ما عشان بالظبط عشان تكرر وتستمر على الحاجة دي. اللي بيحصل اننا اول ما بنفتح السوشيال ميديا وبنبدأ نتفرج على فيديو من الفيديوهات بيزود لنا افراز مجموعة من الحاجات اللي بتحسسنا بالسعادة زي الدوبامين والسيروتونين والحاجات دي. فانت ما تتفرج على ريل هيديك شوية دوبامين، تتفرج على ريل كمان يديك شوية دوبامين، مع الوقت الجرعة ما بقتش كافية فمحتاج ريلز اكتر، محتاج يتفرج على حاجة اكتر. في مقابل ده كمية الدوبامين اللي كانت بتجيله وهو بيحاول يستوعب او يمشي في بروسس بطيئة زي مثلا اني اذاكر مادة واتعب فيها جامد عشان اجيب نمرة كويسة واخد المكافأة دي بشكل طبيعي من المخ، بتحس ان الموضوع اصعب بكتير من الريلز، فبيبدأ دماغه تتعود على الريلز. الكارثة في ايه؟ ان النهاردة انا متعود اني هتفرج على 3 ريلز عشان دماغي يجي لها كمية الدوبامين اللي متعود عليه، بكرة بقينا 5، بعده بقينا 10، بعد كده 20، بعد كده الموضوع بقى شغال بشكل تلقائي لا نهائي. انا محتاج ريلز بشكل عشوائي تماما، والمحفزات ما بقتش تأثر فيا، ما بقتش عارف اقرا مقال طويل مثلا، ما بقتش عارف اقعد على الكتاب بعد ما كنت بقعد بالساعتين والثلاث ساعات النص ساعه مش عارف اكملها، ما بقتش عارف اتعلم مهاره جديده، لان البطء بتاع تعلم المهاره وان احس ان غبي واني ابذل مجهود عنيف عشان اخد المكافاه في الاخر الطبيعيه بتاعت نتيجه تعلم المهاره دي، الموضوع بقى بالنسبه لي صعب جدا، لاني ببساطه بقيت مدمن على السكرول العشوائي عشان يجيلي شويه دوبامين يحاولوا يقربوا، وانا اعني الحته دي ان هم يحاولوا يقربوا بس من النمط اللي انا اتعودت عليه، لان للاسف ودي المشكله اللي بتاثر على نفسيتنا وهيجي ذكرها، العدد اللانهائي من الريلز ما بقاش كافي. انت متخيل؟ يعني بتحس انك قاعد على السوشيال ميديا، في الاول الموضوع بقى حلو اتعودت عليه هلكك، وبعد ما يهلكك وبعد ما يسرق كل لحظة من تركيزك وانتباهك في الاخر ما بيدكش نفس التأثير. واللي بنحاول نعمله هنا في البودكاست ان اقول لك والله في مجموعة من الدلائل العلمية المثبتة، مش رأي دكتور منعم بس ولا رأي الدكتور الفلاني ولا دكتور العلاني، لا احنا عملنا دراسات بأبحاث علمية موثقة على مستوى العالم في أزمنة مختلفة بمقاييس عالية، لان معظم الأبحاث اللي احنا جايبينها النهاردة هي اتنشرت في مجلات تقييمها عالي جدا، فالمعلومات كلها مثبتة بالدليل. واحدة من الدراسات اللي بكلمك فيها في الحتة دي بالذات اتعملت في كولومبيا، جابوا مجموعتين من المراهقين وقالوا لهم احنا هندي لمجموعة التيك توك او المحتوى القصير يتفرجوا عليه لمدة اسبوعين، وفي خلال ده في نفس الفترة الزمنية هندي مجموعة مماثلة تانية بيدرسوا مثلا معاهم في نفس المدرسة او في نفس المرحلة الدراسية هنديهم مجموعة من الكتب، وبعدين نقيس اختبارات التركيز والانتباه بتاعهم على مدار الاسبوعين. الفرق كان واضح جدا، لان الفرق في التركيز قل بنسبة 23% للناس اللي كانوا بيستخدموا المحتوى القصير. والموضوع يبدو لك بعد المقدمة اللي احنا قلناها مش مفاجئ، بل دي حاجة متوقعة يمكن بتحصل معاك اصلا وانت بتتفرج معايا على الفيديو دلوقتي. ويجي في بالك دلوقتي سؤال يا صديقي العزيز، هل الموضوع ادمان ولا انتوا بتستخدموا هذا المصطلح من باب التفجيع والتخويف وتحسسني انه والله انا عامل كارثه كبيره عشان ده يمكن بيتشاف احسن على السوشيال ميديا؟ احب اقول لك ان منظمه الصحه العالميه بنفسها بقى دلوقتي عندها اضطراب رسمي متعلق باستخدام الانترنت، وبيقولوا ان والله الاضطراب ده او الادمان السلوكي ده شبيه لادمان القمار وادمان المواد المخدره. عارف ليه؟ ببساطة لأن نفس الآلية بتاعة نظام المكافأة هي اللي موجودة في القمار. ببدأ أجرب القمار أحس الموضوع ممتع، بيديني ليفل من نواقل العصبية دوبامين وسيروتونين وهكذا، أكتر فجربه أكتر أخسر بس أجربه أكتر عشان مستني مرة تجيلي حلوة. نفس الكلام في المواد المخدرة، وفي كل مرة في الأمثلة اللي قلناها في السوشيال ميديا للأسف الجرعة مش بتبقى كافية، وبالتالي السوشيال ميديا والتعامل معاها دلوقتي مش بس بنتكلم على ان بقى ظاهرة برين روت او تعفن دماغ، ولكن كمان بقى ادمان سلوكي موجود ومقر من منظمة الصحة العالمية. واخطر حاجة انا قريتها في القصة دي انه دراسة عملت وقالوا احنا هنشوف هل الناس اللي ظهر عندها ادمان بطريقة ما، ادمان سلوكي فيما يتعلق باستخدام الانترنت، هل تركيبات المخ اتغيرت ولا لأ. جابوا مجموعة برضو من الأشخاص وقعدوا يدرسوهم، لقوا إنه في تغير في المادة الرمادية اللي موجودة في المخ. يعني لو حد من طب هيبقى فاهم إن إحنا دايما الخلايا العصبية مقسمة لمواد بيضاء ومواد رمادية، لقوا في تغير حقيقي موجود وملحوظ برضو باستخدام الرنين في المادة الرمادية للمدمنين على استخدام السوشيال ميديا. وبالتالي يا جماعة الموضوع خطير، لأنه مش بس بيأثر على الأفعال اللي أنت بتعملها في اليوم، ولكن بيأثر تأثيرات عميقة جوه دماغك. النهاردة ممكن يكون تأثيرها صغير، لكن بكرة أكيد هيبقى أكبر، وبعده هيأثر على فعل ممكن بعد 3-4 سنين من دلوقتي تأثيره زي تأثير السجاير، زي تأثير المواد المخدرة، هيأثر عليك بحاجة أكبر بكتير أنت عمرك ممكن ما كنتش توقعها عن نفسك أو عن القدرات اللي أنت نفسك توصل بيها لحاجة معينة في حياتك. يبدو من الكلام انه خلاص هذه الظاهرة تعفن الدماغ دي حاجة خطيرة. طيب ما هي المخاطر التي تأتينا من فكرة ان انا عندي تعفن دماغ؟ يعني ايه ده ممكن يأثر على حياتي بشكله عامل ازاي؟ مشكلتي في المنطق ده اللي لسه كنت قايله لك من شوية، انه الحيز بتاع التأثير بتاعه ملوش حدود ببساطة، لانه هو بيأثر على انتباه وتركيز، وبيأثر على فكرة ان انت مش عارف تستحمل العناصر المملة اللي موجودة في الروتين بتاعك عشان المكافأة بتاعتها أبطأ والمكافأة بتاعتها أقل. الموضوع ده مش هيظهر تأثيره بس النهاردة، لكن هيظهر تأثيره في احتمالات لا نهائية. يعني أنا النهاردة مثلا في الكلية الشغلانة بتاعتي هي أن أنا بذاكر، السوشيال ميديا والتأثير الإدماني بتاعها هيأثر على إيه؟ هيأثر ببساطة على أن أنا مش عارف أذاكر، مش هجيب نمرة كويسة، مش هجيب تقدير كويس في آخر السنة. ده هيأثر بعد كده على فرصي مثلا أتعين في الكلية، فلو أنا عايز كارير أكاديمي وأبقى مدرس أو دكتور في الجامعة ده مش هيحصل، ده احتمال من الاحتمالات. أنا النهاردة بتعلم مهارة وليكن لغة، بتعلم لغة جديدة، فلو ركزت في تعلم اللغة واكتسبت هذه اللغة هيبقى عندي فرص كتيرة جدا بناء على هذا التعلم. طب افرض لو فقدتها، تخيل كم الفرص اللي ممكن يضيع عليك بسبب ان في حاجة معطلة انك تتعلم اللغة اللي هتفتح لك افاق وتفتح لك فرص تانية في الكارير بتاعك، وهكذا في تعلم البرمجة، في تعلم حاجة فنية، في كل ما يتعلق بالمهارات اللي انت شغال عليها. التأثير بتاع تعفن الدماغ لا محدود، ما تقدرش تجيبه من هنا ولا تجيبه من هنا، ولا تحكمه في اتجاه واضح ومحدد. بس في الدقائق الجاية أنا هحاول أقول لك 6 تأثيرات رئيسية بيحصلوا من تعفن الدماغ، وانت بخيالك وبالمصادر اللي هتلاقيها موجودة تحت في الديسكريبشن تقدر بقى تطلع على حاجات أكتر أو تتخيل حاجات أكتر في نفس السياق اللي احنا بنتكلم عليه. أول تأثير يا صديقي يمكن ظاهر لك دلوقتي، إنه في تدهور في التركيز والانتباه. مش عايز أكتر كتير هنا، بس هقول لك مجموعة من الدلائل اللي تقوي عندك حتى الكلام اللي احنا قلناه من شوية، وده بيأثر بشكل مباشر ورئيسي على حاجة اسمها sustained attention. أنا قلت لك في الأول احنا عندنا حاجة اسمها attention span، ودي فترة اللي هو التركيز اللحظي. السستيند اتنشن التركيز المستمر اللي انا اقدر احفظ بيه معلومه، ان انا اقدر اركز بيه شويه قبل ما دماغي تفصل بين فقره وفقره وانا بقرا مثلا او بقرا حاجه ممله شويه. وده ظهر فيها برضو اكتر من دراسه، يمكن اشهرهم واحده من الدراسات اللي اتعملت في هارفارد واتعملت دراسات مماثله ليها في جامعات مختلفه، لقوا الاتي. سنه 2004 يا صديقي لقوا انه التركيز المستمر بتاعنا ده كان 2.5 دقيقة تقريبا، بعدين درسوا في 2019، بعدين أما تابعوا في سنة 2012 لقوا إن التركيز وصل ل 75 ثانية. تخيلوا أما درسوا السنتين بتوعنا دول لقوا التركيز نزل لكام؟ ل 47 ثانية بس. والأرقام دي خطيرة. أنت التركيز اللحظي بتاعك اتأثر، وده اللي اتكرر كتير في الميديا وأكيد سمعته من حد غيري، لكن كمان التركيز المستمر اللي هو الأساس بتاع التعلم، الموضوع انحدر من 2.5 دقيقة ل 50 ثانية أو أقل. فأنت متخيل حجم التدهور اللي حصل بسبب استخدام السوشيال ميديا المفرط أدى لإيه؟ واحدة من الدراسات اللي اتنشرت في 2023 كانت بتقول لك تأثير غريب جدا. عارفين إحنا عندنا حتة التسويف، أو مثلا يكون عندنا مهمة معينة ونلاقي إن إحنا اتسحلنا بطريقة ما في الأخبار وفي السكرولينج ومش عارف مين كلم مين ومين راح لمين. هم عملوا دراسة على الظاهرة دي بالذات ولقوا إن بشكل مباشر ورئيسي المقاطع القصيرة بتأثر على حاجة اسمها البرسبكتيف ميموري، ودي المسؤولة عن تذكر المهام المؤجلة. فمش بس كمان والله التركيز والانتباه، ده كمان عشان بيضرب لك في البروكراستينيشن او التسويف، هو احد العوامل الاساسية المؤثرة في القصة دي. فانت متخيل هو دلوقتي بيعمل ايه؟ هو بيأخر لك الحاجات اللي انت مفروض تعملها، واما تروح تعملها يقولك لا انت مبقتش قادر تعملها اصلا لان انا اثرت على دماغك بشكل حقيقي وبشكل قوي وفعال. واحدة من الحاجات يا صديقي اللي برضو اثر عليها موضوع تعفن الدماغ ده هي حاجة اسمها السويتش كوست. يعني ايه؟ انت عارف ان احنا لو بنعمل اكتر من مهمة في نفس الوقت دي حاجة اسمها مالتي تاسكينج او تعدد المهام. الفكرة ان احنا برضو في التركيز وفي الانتباه بتاعنا في حاجة اسمها السويتش كوست، تكلفة ان انا سويتش او ان انا انتقل من حاجة لحاجة. تلاقي قصة بتاعت التأثير المفرط لاستخدام السوشيال ميديا ده وانت بتتنقل من تطبيق لتطبيق بيديك فترة كده، يعني مثلا انت قاعد في يوتيوب وخرجت روحت مثلا فيسبوك بتاخد فترة كده تحس لحد ما تاخد الفايب بتاعتها، انت بتحس ان انا خرجت من حتة لحتة. البروسس دي من كتر ما انت بتخليك بتعملها اكتر من مرة وانت قاعد على السوشيال ميديا وبتتنقل بين التطبيقات بتكتشف ان ليها تأثير مباشر جدا على جودة التفكير العميق بعد كده، بيخلي عندك فكرة ان التكلفة بتاعت التنقل دي بتبقى اعلى. فما تيجي بقى بين حاجات سوشيال ميديا الموضوع بيبقى اصعب في الاستخدام اللي هو السطحي تماما، بس لما تروح بقى تنقل من التطبيقات دي لحاجة اعمق واعقد الموضوع بيبقى صعب. يبدو لك ان احنا بنتكلم في نفس الحاجة، انه بيأثر على التعليم والانتباه والتركيز بشكل مباشر. بس متخيل حجم التأثير من اكتر من جانب. انا بحاول اغطي لك الموضوع من اكتر من دراسة بحيث هو الموضوع مش مؤثر من اتجاه واحد، الموضوع فعلا ليه تأثيرات مباشرة وتأثيرات غير مباشرة في الاخر بتأدي للأسف لنتيجة واحدة. وده كان التأثير رقم واحد من الأضرار الستة اللي بقولهم لك عن قصة تعفن الدماغ. الحاجة رقم اتنين يا صديقي هو إضعاف التفكير العميق. والتفكير العميق ببساطة هو المسؤول عن حل المشكلات، المسؤول عن معالجة القرارات الرئيسية المصيرية في حياتك، وعن نقد الأفكار اللي ممكن بتدخلك من أي حد أو اللي انت بتمشي بيها حياتك. واحدة من الدراسات اللي اتعملت في السياق ده بتقولك ايه؟ جابوا أكتر من 260 طالب جامعي وحطوهم في تجربة ليها علاقة برضو باستخدام التيك توك. وانت تفهم دلوقتي انا مش قصدنا حاجة شخصية مع التيك توك، وان كان لينا حاجات شخصية مع التيك توك بس مش هذه القصة، ولكن من منطلق ان ده مقاطع قصيرة بدخلنا في نفس السايكل بتاعتنا. درسوا او حطوهم في اختبارات عشان يدرسوا التفكير الاستراتيجي بتاعهم وجودة التفكير العميق بتاعتهم. لقيت ان دول مقارنة بالناس اللي مش بتستخدم تيك توك بشكل مستمر في نفس فترة الدراسة، دول كان ادائهم اقل 37%. انت متخيل ان الانتاجية بتاعتك في الجانب ده قلت بتأثير اكتر من 40%. ودي واحدة تانية من السمات الشخصية اللي مفروض تكون عندك بتفقد منك بسبب ظاهرة تعفن الدماغ. والحاجة رقم تلاتة بيعمل حاجة اسمها reward system dysregulation، يعني تلف في نظام المكافأة. وده اللي شرحته لك ببساطة في القصة بتاعت انه حتة ان انا الدوبامين او المكافأة دي بتجيلي ازاي بعد ما سكرول، بس بعد ما كان زمان لا لازم اتعب عشان يجيلي شوية دوبامين. الموضوع ده بيأثر في برسبكتيف تاني انا حابب اقوله لك هنا، هو فكرة الحافز، فكرة ان انت ممكن تكون متحمس لهدف والحاجة انت هتموت عليها، كلمت طوب الارض عليها، كلمت كل اصحابك، كلمت عيلتك قلت لهم انا عايز ده، كتبتها في الجورنال بتاعتك، علقتها في كل حتة، انا عايز الهدف ده، وتيجي مثلا يوم او اتنين او تلاتة تتحمس وبعديها فجأة تلاقي هذا الخمول التام. سببه الرئيسي ان انت ممكن تكون مدمن على السوشيال ميديا، ممكن تكون عندك ظاهرة تعفن الدماغ ببساطة لان هو بيخرب لك نظام المكافأة، فبيخلي ان الموضوع اللي انا متحمس له وشايف نفسي فيه وشايف حياتي هتتغير لو عملته على بعده وعلى المجهود العنيف اللي ممكن ابذله عشان اوصل له، لا 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 الموضوع بالنسبة لك بيبقى اصعب، فبيعطل لك كل مرحلة ممكن تتحرك لها وانت رايح هناك، وبيسيبك في الدوائر بتاعته، الدوائر بتاعت السكرولينج العنيف او انك تنعزل عشان تجيب دوبامين رخيص، دوبامين اسهل، دوبامين في الاخر بيسيبك لوحدك وبيقول لك انا ما بقتش قادر اديك الجرعه الكفايه بتاعتك. التاثير الرابع لظاهره تعفن الدماغ يا صديقي هو متعلق بالنوم. وانا قلت لك ان النوم دي واحده من اهم الانماط الحياتيه التي تؤثر في اي مرحله انت عايش فيها. والله انا قلت لك الموضوع في الحلقه اللي فاتت انه لو انت عايز تتعلم مهاره جديده اول سلاح ليك تنام كويس، عايز تذاكر كويس وتجيب نمر اول سلاح ان انت تنام كويس، عايز تشتغل وتنتج وتظهر ويبقى ليك تاثير قوي نفس الكلام، عايز تتعلم حاجه جديده، عايز تشتغل وتنجح في الشغل بتاعك برضو الاساس بتاعه انك تنام كويس، لان النوم الكويس هو اهم سلاح بيعمل حاجة حاجه اسمها ريسيتنج لكل الفانكشنز بتاعتك. لو مثلا مستويات هرمونات او نواقل عصبيه على مدار اليوم بدات تستهلك من المجهود اللي انت بذلته، عارف انت اما بتنام كويس وبتاخد فترات جوده معينه من النوم، الموضوع بيبقى كله ريسيت، كل صحي الصبح كده كل الليفلز بتاعت الهرمونز وبتاعت النواقل العصبيه بتاعتك المسؤوله عن الفانكشنز والوظائف الحيويه بتاعتك على مدار اليوم كلها بتكون في قمه استعدادها انها تخش تكمبيت، تخش تتعلم، تخش تنافس في ايا كان الاتجاه اللي هي ماشيه فيه. وظاهر التعفن الدماغ يا صديقي بتؤثر بشكل رئيسي للاسف على النوم، وده عن طريق حاجه ما قلناهاش، وهي ببساطة انه بيفضل ساحل دماغك ففكرة انك قاعد بتفكر كتير في الفلان حصل له ايه وفلان جرى له ايه والجوسبس واحداث الانفلونسرز اللي مش عارف حصل لهم ايه وقصص التمثيليات الجميلة اللي يفضل عايشين جواها، ده بيفضل مدي لعقلك مجهود عنيف، مجهود مستمر في حاجة لا قيمة لها على الاطلاق، حاجات كلها سطحية، بس عقلك بيفضل مشغول بالافكار دي وبيتنقل بينها واحدة واحدة. فكر كمان انه بيسحلك في التعرض المباشر للضوء الازرق، واللي مخاطر كتير هنتكلم عليها في حلقة النوم ان شاء الله. فالتأثيرين دول بالذات بيأثروا على عدد ساعات اللي بتعرف تنامها، بيزود عندك مشاكل الارق، وبالنوعين بتوعه، بانك تدخل اصلا في النوم وبانه يقطع لك النوم فالجودة ما تبقاش افضل حاجة، وده بيأثر طبعا على مزاجك، فتلاقي مع الوقت عادي تقع في اكتئاب او تقع في احتراق نفسي برناوت، او تحس انك مش قادر تركز ولا تفونكشن بشكل كويس مع كل حاجة حواليك. فالتأثير الرابع السلبي هو اضطرابات النوم. التأثير الخامس يا صديقي العزيز هو القلق الاجتماعي والعزلة. للأسف التعود على الواقع الافتراضي وانك عايش بس وسط الفيديوهات اظهر عندنا مجموعة من السلوكات السلبية كتير، وأكيد شفنا بقى في كل تعليقات الفيديوهات هتلاقي في حد داخل يستسهل انه يغلط في اللي قدامه، او يستسهل يقول كومنت ما يعرفش وجهه في الحقيقة، ببساطة لانه مستخبي ورا الشاشة. بقى في قوانين للتعامل ما بين العالم الافتراضي ده وقوانين مختلفة تماما في العالم الواقعي، ومع الوقت انت بتتعود بس على ده من فكرة ما هو سحلك، بيخلي رغبتك في النزول مثلا لخروجة او عشان هلبس وهتحرك وهروح، الموضوع بيبقى اقل، ففي الاخر بيقللك كمان قدرتك على انك تتعرف على ناس جديدة، لان الموضوع ممكن بالنسبة لي اسهل على السوشيال ميديا، فبيزود لك حواجز تميل بيك انك تنعزل اكتر، انك الموضوع بالنسبة لك تبقى قافل على الدايرة بتاعتك وحس انه لا ده خلاص ده الكومفورت زون بتاعي ودي حاجة اللي انا بعملها وانا مش مستني حكم من حد وانا مستخبي ورا حاجة. فبشكل لاواعي بيخليك تميل وتنعزل مع نفسك اكتر بكتير من انك تروح تندمج. انت ممكن تكون في سن صغير لسه ما اكتشفتش الحياة، لا اكتشفت رياضات مختلفة ما جربتهاش، اماكن مختلفة في البلد بتاعتك ما زرتهاش، experiences حاجات تجارب مختلفة، مثلا بني ادمين انك تتعرف عليهم، حد يشاركك اهتماماتك، تنمي اصلا اهتماماتك وتشارك في مؤتمرات وتشارك في ايفنتات مثلا ممكن تتعلم منها حاجة او تفيدك في بعلاقات في الكارير بتاعك، كل ده بيخلي الموضوع لا انا هميل لاتجاه وطريقة معينة، وللأسف حتى مش بيديك الحاجات دي في صور حاجات إيجابية، لأنه الحاجات التافهة والحاجات اللي عقلنا بيفرح بيها وبيبسط بيها وكلنا بنتسحل فيها هي بتظهر لك في وسط برضو الحاجات المهمة، ما تعرفش تعزل الحاجات. فممكن أنت تقول أنا ممكن أنمي مثلا مهارتي في حاجة بأن أنا أفضل في كوميونيتي على فيسبوك، أو أن أنا بدل ما أروح كونفرنس مثلا في أوتيل فلاني لا ممكن أحضره على زوم. الحاجات دي مش في عزلة عن التليفون، مش في عزلة عن الحاجات التافهة، فكل حاجة تبقى داخلة في بعضها، وفي الآخر بالتأثيرات السلبية بتلاقي نفسك منعزل أكتر. وإن كان أنت ممكن تقيم نفسك في حاجة شبه كده، تقارن نفسك مثلا في فترة والله أنا كنت مش مندمج قوي مع التليفون وفترة أنت مسحول في التليفون، الوضع بيبقى واضح ويبقى ظاهر وانت والله بتبقى عارف المشكلة فين. والحاجة رقم 6 يا صديق العزيز هي التأثيرات اللي احنا قلناها اللي ظهرت في أكتر من دراسة في المخ، في مادة المخ نفسها ظهرت على المراهقين، وقلت لك انه فترة المراهقة نفسها بنمر بتغيرات في منطقة اسمها البري فرونتال كورتكس او القشرة الامامية للمخ المسؤولة عن حاجات كتير مهمة زي الانتباه والتركيز والانضباط، والجزء ده النمو بتاعه بيقف عند 25 سنة. ففي خلال فترة المراهقة وانت شاب كل تأثير بيتعمل سلبي للأسف بيأثر لحد مرحله النضج، لانه بعد 25 خلاص المرحله دي مش هيحصل فيها نمو تاني. كمان بيأثر في ماده المخ الرماديه وبيأثر بشكل قوي وظاهر فيها. فمن جوانب معنويه قلنا كتير قوي، وللاسف من جوانب ماديه في ستراكشر او في ماده المخ نفسها، ظاهره تعفن الدماغ بيكون ليها اثر تقدر تشوفه عن طريق صور الام ار اي لو انت حتى بصيت في اللينكات اللي هيكون سايبينها في الديسكريبشن. قلنا حاجات كتير ليها علاقه بتعفن الدماغ، بس السؤال دلوقتي، هل انت وانت بتتفرج عليا عندك تعفن دماغ ولا لا؟ هل الحاجات اللي عندي ترتقي ان اقول ان انا عندي دلوقتي تعفن دماغ او دماغي متعفنه ولا لا؟ الموضوع شويه اعراض متشابهه مع الحاجات اللي احنا قلناها بسبب تاثيرات السلبيه للسوشيال ميديا. دلوقتي انا عامل لك اختبار ممكن ياخد معانا دقيقتين ولا حاجه، واقول لك النتائج بتاعته حالا حالا. اه والله في خلال الدقيقتين دول حتى كده مكافاه صغيره واحنا ماشيين في الفيديو، وبعدين ممكن لو النتائج تكون مقلقه استنى خبر كويس بعد هذا الاختبار. اوعدك ان هو خبر كويس في وسط هذه الاخبار السلبيه الكتيرة شويتين. الموضوع ببساطة اني هسألك 10 اسئلة من اللي قدامي دلوقتي، ودي استبيان ظهر في احد الدراسات. كل سؤال هتجاوب عليه بآه هتاخد نقطة رقم واحد، وكل سؤال هتجاوب عليه بلأ هتاخد صفر، وفي الاخر هنجمع عدد النقاط وهفهمك بقى ايه اهمية عدد النقاط دي. اول سؤال يا صديقي العزيز، هل تجد صعوبة في متابعة فيلم او فيديو اكتر من 10 دقايق بدون النظر لهاتفك؟ يعني تقدر من غير ما تتشتت مع حاجه تانية تقدر تتابع حاجه مدتها تزيد عن 10 دقايق؟ ممكن تحكم على نفسك وانت بتتفرج على البودكاست ده على مره اتنين لو انت كنت لسه مكمل معانا. رقم اتنين، هل تنسى احيانا لماذا دخلت تطبيقا او غرفه في بيتك؟ بنفتح تطبيق انسى انا كنت داخل ليه، ادخل الاوضه اجيب حاجه انسى تماما. هل ده بيحصل معاك او لا؟ السؤال رقم 3، هل تشعر ان قدرتك على حفظ المعلومات أسوأ مما كانت قبل عامين؟ سؤال رقم 4، هل تفتح أكثر من 5 تطبيقات في نفس الجلسة دون سبب واضح؟ سؤال رقم 5، هل تشعر بعدم راحة أو الملل لو ما استخدمتش التليفون لمدة ساعة؟ السؤال رقم 6، هل تبدأ يومك بتصفح السوشيال ميديا قبل أي نشاط آخر؟ السؤال رقم 7، هل تمل بسرعة من المحادثات الطويلة أو القراءة العميقة؟ السؤال رقم 8، هل تحتاج دائما لمؤثرات خارجية، موسيقى، فيديو أو إشعارات أثناء العمل والمذاكرة؟ السؤال رقم 9، هل تشعر أن تفكيرك أصبح ضبابي أو بطيء؟ ظاهرة بنسميها البرين فوج، واللي عايز يدور برين فوج منتشرة أكتر من برين روت في الأبحاث العلمية لو حد عايز يدور يعني. السؤال رقم 10 والأخير، هل يصعب عليك الاستغراق العقلي أو الانغماس في فكرة أو نشاط واحد فقط؟ تقدر تشتغل على حاجة واحدة بس وتندمج معاها تماما؟ 3 2 1، انت دلوقتي عارف السكور بتاعك كم. تعال نقول بقى دلالات السكور ده. لو انت من 0 لـ2 فانت طبيعي، مفيش اي علامات واضحة انك عندك تعفن في الدماغ او تأثير على التركيز والانتباه. لو انت من 3 لـ5 دي بدايات تشتت، وده حاول تقلل شوية الاستخدام الرقمي اللي هو استخدام التليفون او اي حاجة بتسكرول فيها بتتسحل فيها بنفس النمط اللي احنا شرحناه. من 6 لـ8 دي اعراض واضحة لتعفن دماغ رقمي، محتاج شوية حلول هنقول عليهم كمان شوية. لو من 9 لـ10 فده خطر مرتفع، وقد تكون بحاجة انك تعيد هيكلة حياتك بالكامل. وصلنا دلوقتي يا صديق العزيز لأهم مرحلة في البودكاست، وهو التعافي والعلاج من ظاهرة تعفن الدماغ. الخبر الحلو يا صديق العزيز انه التعافي ليس مستحيلة، وحتى الظواهر اللي ظهرت في مادة المخ نفسها سواء في المادة الرمادية للمخ أو في قشرة الأمامية للمخ، الاتنين قادرين يتصلحوا مع الوقت بسبب ظاهرة بنسميها النيوروبلاستيسيتي، ودي ليها قصة طويلة جدا معانا. لأن النيوروبلاستيسيتي دي أو المرونة العصبية دي أهم حاجة وأهم ميزة ربنا ميزنا بيها، ودي اللي بتسمح لنا نعمل حاجات كتير أو مختلفة. ومن فضل ربنا وكرمه علينا أن هذه التأثيرات السلبية مهما كانت حتى في الخطر المرتفع ليها حلول هنقولها، بس الحلو مش دايما بيكمل. فاللي محتاج اقوله لك ان الموضوع مش سهل، وانه شبه اي سلوك ادماني انت تعرفه، في الاول بيكون صعب، تبذل مجهود وبياخد وقت لحد ما تبدا تظهر نتائج. وبالنمط ده تقدر تقول انه بعد فتره الموضوع بيبقى اسهل، وبعد كده تتعود على نمط بعادات وبانماط مختلفه لحياتك تقدر تنطلق فيها بدون ظاهره تعفن الدماغ. واحنا هنتكلم في الحلول بتاعتنا في 4 خيارات قدامك. أول خيار فيهم يا صديقي اسمه ديجيتال ديتوكس، وهو جزء من الدوبامين ديتوكس. أكيد سمعنا عن صيام الدوبامين، وديتوكس معناها إزالة سموم. فكأن كده نقول ديجيتال ديتوكس كأنك بتعمل تطهير لنفسك من الاستخدام الرقمي أو استخدام السوشيال ميديا، ودي واحدة من الحاجات المهمة جدا عشان تعمل لك ضبط مصنع، تعيد ضبط مصانع المكافأة، تعيد ضبط مصانع الإفرازات والنواقل العصبية اللي مبهدلة دماغك بسبب هذا التأثير السلبي. ببساطة صديقي ليه ده مهم؟ لأن كل سكرول، كل لايك، كل كومنت، كل مسج، ده تفاعل فوري بيديك مكافأة فورية جوه دماغك. اللي احنا هنحاول نعمله في الديجيتال ديتوكس ده ان احنا نكسر الدايرة ونرجع دماغنا لحالة التفكير العميق. النقلة دي هي اسمها ديجيتال ديتوكس، تزيل هذه السموم اللي خلت كل حاجة بسرعة، خلت التأثير بيجيلك بشكل فوري، بحيث كأنك عندك طفل صغير كده وبتفطمه، كأنك زي ما بقولك كده بتقفل الجهاز بتاع الكمبيوتر وبتقول أنا هسيبه فترة وارجع شغله تاني يكون مثلا السخونة بتاعته بردت. هذه الأمثلة هي معبرة بالضبط عن اللي احنا بنحاول نعمله جوه دماغنا فيما يعرف بالديجيتال ديتوكس. وده نقدر نطبقه بأربع خطوات بسيطة. اول حاجه خالص اني مش هقطع فجاه السوشيال ميديا، مش هقول والله انا هنعزل واعيش في صومعه، لانه السوشيال ميديا ليها فوائد، واحنا النهارده مش جايين نقول احنا هننعزل واحنا هنبطل السوشيال ميديا خالص، احنا بنقول ازاي نستخدمها استخدام رشيد ما يضرناش ويجنبنا هذه الظاهره اللي هي تعفن الدماغ. اول حاجه هقلل بس ساعه واحده من اللي بستخدمه. ادخل على التليفون بتاعك الاعدادات، هات التطبيقات، واعرف مده استخدامك للتطبيقات بتاعه السوشيال ميديا قد ايه في اليوم. المطلوب منك في اول اسبوع قلل ساعه، بعدين تقعد تقلل بالتدريج لحد ما توصل للوقت اللي انت شايفه مناسب ما بيضركش. دي اول حاجه. تاني حاجه هنحط وقت مقدس تماما بدون اي شاشه، ولا لابتوب ولا تابلت ولا تليفون، مفيش اي شاشه هستخدمها ولا حتى تلفزيون. ممكن يكون مثلا قبل النوم بنص ساعه، ممكن يكون بعد ما تصحى على طول في اول فتره دي. انا مثلا من الحاجات اللي بتساعدني دايما وبقول عليها ان انا قهوه وقرايه الصبح، مفيش اي شاشات، مفيش اي تواصل ليه علاقه بالسوشيال ميديا، بحيث ان انا اهدي دماغي في بدايه اليوم واحضر نفسي اليوم بشكل كويس. دي رقم اثنين. رقم ثلاثة، ممكن تستخدم واحد من التطبيقات اللي بتقفل لك حاجات السوشيال ميديا، بحيث مثلا انا عندي مهمه معينه مركز عليها، بذاكر مثلا او بتعلم مهاره او حاجه، هقفل كل التطبيقات عشان التليفون نفسه لو انا حتى بستخدمه ما يجيليش منه اشعار او هكذا. ودي حاجه من الحاجات اللذيذه. ممكن تطبيق اسمه فورست اللي هو تعمل عليه شجره، ده بتجمع شجرات وفي تحديات لذيذه على تيك توك، يعني شوت اوت لكل الشباب اللي بيحاولوا يشجعوا بعض على المذاكره. وفي تطبيق تاني اسمه اب بلوك، ده برضو بيقفل لك كل التطبيقات، ممكن تلاقيه برضو على اندرويد او الاي او اس. استخدم واحد من التطبيقات دي عشان تساعدك. اما الحاجه الرابعه، انك ممكن بعد مرحله معينه وانت بتقلل تقوم قاطع استخدام شورت فورم كونتنت لمده اسبوع تماما. مش هقول لك اقطع كل المحتوى، لكن هستخدم محتوى طويل، عارف اللي هو فيديو اقل من ربع ساعه انا مش فاتحه لفتره معينه، بحيث ان الموضوع يبدا هتحس ان الدنيا ابطا شويه مش بالسرعه وبالجري. ده الاربع خطوات دول طبقهم وامشي عليهم، وهقول لك الامارات بتاعه النتائج بتاعه التعافي شويه صغيرين بعد ما نكمل الاستراتيجيات بتاعتنا. والاستراتيجيه رقم 2 يا صديقي العزيز هي اسمها CBT او العلاج السلوكي المعرفي، Cognitive Behavioral Therapy، واحدة من أشهر الاستراتيجيات اللي احنا بنستخدمها في الطب النفسي. والنهاردة هقولك بشكل مصغر كده ممكن ازاي انت تطبقها مع نفسك في ما يتعلق بالظاهرة دي. لو في حد يعني عنده خبرة ما ممكن تستشيره، سواء في علم النفس او حتى طب نفسي، هيكون افضل بكتير ان هو يتابع معاك. بس لا، يبقى هنجرب الطريقة دي مع نفسنا وان شاء الله يكون لها تأثير قوي. خلينا فهمك الموضوع ببساطة، احنا الهدف بتاعنا ايه؟ الهدف بتاعنا هو ان احنا نعيد المخ للوضع الطبيعي بتاعه. طيب قبل ما اقولك على الخطوات بتمشي ازاي، اقولك ان احنا عندنا في طبيعة التفكير بتاعنا شبكتين، شبكة اسمها DMN او التفكير العميق، ودي شبكة الوضع الافتراضي، عارف اللي هو ايه، انا دماغي متسستمة على هذا الوضع قبل وجود السوشيال ميديا وقبل وجود كل هذه المشتتات. والشبكة التانية اسمها Task Network او شبكة المهام، والشبكة دي وضع الطوارئ، دي اللي هو انا عايز انجز فيها حاجة وخلص بسرعة. للأسف السوشيال ميديا بقى بتحطك في النوع التاني من الشبكة، شبكة المهام، هذا الوضع بتاع الطوارئ اللي كل حاجة محتاجين نجري وبتجنبك خالص استخدام الـ DMN. فهدفنا هنا ايه؟ ان احنا نتحول من الشبكة دي في التفكير بتاعنا وفي الأنماط اللي بنمشيها في حياتنا للشبكة التانية. طب ده هيتم ازاي؟ هيتم عن طريق مجموعة من الخطوات البسيطة. أول حاجة هتجيب نوتة صغيرة تخليها جنبك، ده الأساس بتاع كل حاجة. وبعدين هتبدأ تسجل الأنماط بتاعتك. يعني إيه؟ يعني أنا فتحت تيك توك مثلا وقت ما ذاكرت، طيب ده النمط بتاعك. تقول او تبدا تسجل بعديها في السطر الثاني السبب بتاع ده. انت حاسس ان انت لو ما فتحتش تيك توك في الوقت ده هيحصل ايه؟ هي مثلا تقول ان هيفوتني حاجه او هيفوتني خبر او هشوف حد من صحابي مثلا نزل حاجه، يبقى ده السبب اللي خلاني افتح. يبقى اول حاجه هسجل النمط امتى بيحصل والسبب او الدافع بتاعه ايه، ومع الوقت هبدا القط الوقت اللي بيحصل فيه القصه دي. ابدا بقى احط عاده اضافيه بدل ما ادخل على التيك توك او مقاطع الفيديو القصير. مثلا اول ما بيحصل الحاجه اللي انا سجلتها ان انا هذاكر وهحس ان انا هفتح تيك توك مش هفتحه، بدل من ده ان انا اروح اذاكر في مكان مثلا ما فيهوش تليفون، او ان انا اذاكر وانا بتمشى فاعمل حاجه تانية بحيث ان انا ما اظهرش، او ان انا ما احطش التليفون جنبي، اغير العاده اللي بتخليني اروح بسهوله ان انا اعمل الاكشن اللي بيجي جوه دماغي. يبقى دلوقتي دونت النمط بيحصل امتى، بيحصل ليه، بعد كده اغير العاده او النمط اللي بيحصل ده اخليه هدف تاني، اخليه اكشن تاني بيحصل. وبالتالي بالثلاث خطوات دول انت تابعت نفسك، بعد كده فهمت نفسك كويس وفهمت انت تعمل ده ليه، وفي الاخر بدلت العادات بعادات تانية. طيب مثلا انا بيجي لي ان انا افتح التليفون وقت قبل ما انام على طول، لازم اقعد نص ساعه افهم ليه، احس ان انا ممكن اتابع او ارفع عن نفسي. يبقى ده امتى؟ قبل النوم. ليه؟ عشان اتابع وارفع عن نفسي. ابدل ان انا اقرا مثلا قبل ما انام، يبقى حاجه اهدى وبرضه هتخليني مبسوط، وفي الاخر هتبقى قللت الاستخدام بتاعي في الوقت اللي انا مدمن فيه او الوقت اللي انا متعود عليه. ودي كده ببساطه ظاهره السي بي تي. ليها تفصيلات اكتر من كده بكتير، ولكن ده ما يكفي في ظاهره او في علاج ظاهره تعفن الدماغ. اما الحل او الاوبشن رقم 3 يا صديقي اسمه مايندفولنس، التنشيط الذهني. وعارف ده هدفه ينشط ايه؟ ينشط هذه المنطقه المسماه بالبري فرونتال كورتكس، قشرة المخ الأمامية. وانت متخيل دلوقتي ليه؟ دي واحدة من الحاجتين اللي انا خايف عليهم، لان ده التأثير المادي اللي حصل في مادة المخ نفسها، سواء في الجزء الرمادي او في البري فرونتال كورتكس. فاحنا دورنا دلوقتي مع البري فرونتال كورتكس، فمهم جدا انها منطقة مرارا وتكرارا قلناها على مدار البودكاست مهمة في اتخاذ القرارات وفي الانضباط وفي الانتباه. حلو قوي. اول طريقة اسمها 4-7-8. خد نفس من مناخيرك 4 ثواني، احبسه لمدة 7 ثواني، خرجوا على 8 ثواني. كرر ده لمدة 4 مرات، هتلاقي المخ بتاعك هدي وهتلاقي الانتباه بتاعك زاد ازيد بشوية. وكل ما تحس انك عندك برين فوج او في ضباب كده جوه دماغك مش عارف تركز، كرر التدريب ده لمدة 4 مرات. اما التمرين التاني يا صديقي هو تمرين له علاقة بالجسد شوية. هتغمض عينك وتركز في جسمك كله من القدم للرأس، وتقعد تركز مع كل حاجة ليها علاقة بكل جزء من جسمك. هو حاسس ايه؟ هو لابس ايه؟ طب ايه شكله؟ طب ايه الوضع بتاعه؟ شكله عامل ازاي؟ وتتخيل انك قاعد في المكان بتاعك، وتعدي على كل عضو من اعضاء الجسم بتاعك، كأنك عزلت نفسك بالتفكير عن كل حاجة حواليك. برضو دي واحدة من الحاجات اللي بتأثر من الجسم على العقل، وبتقلل شوية التشتيت بتاعه وبتزود الانتباه. الاستراتيجية الثالثة في التنشيط الذهني هي 10 دقائق سكوت. عارف بقى اللي هو العالم كله دوشة، الدنيا كلها بتتكلم، زهقنا من الكلام، خصص لنفسك 10 دقائق تصمت فيهم تماما وتتأمل. سواء انك بس هتقعد كده مثلا على كرسي مريح وتفضل ساكت تتأمل في حاجة حواليك، او ممكن تغمض عينك وتتخيل حاجة وتفضل عايش معاها، او بطرق مختلفة بقى زي اليوجا، او لو انت بتحب المديتيشن ممكن تخلي 10 دقائق الصمت دول يطبقوا في واحدة من الانشطة دي. الثلاث حاجات اللي احنا قلنا عليهم دي من الحاجات اللي بتساعد في تنشيط منطقة البري فرونتال كورتكس، المنطقة بتاعت قشرة المخ، واحدة من اهم واخطر المناطق اللي بتتأثر بسبب تعفن الدماغ. اما الاستراتيجية الرابعة هي مجموعة من الحلول الصغيرة، ودي مثبتة علميا، وانا طبقت مجموعة منها من الحاجات وبجد فرقت جدا معايا. اول حاجة هي اقفل النوتيفيكيشنز بتاعتك. واحدة من المصطلحات اللي احنا كلنا بينا عارفينها ظاهرة الفومو، ان في حاجة فايتك، تحس كده ان والله لو مرش خروجة دي مع صحابي في حاجة هتفوتني. دي قصة السوشيال ميديا كلها مبنية، في حاجة هتفوتني، ترند هيفوتني، خبر هيفوتني، مش عارف ايه. الظاهرة دي لو جيت حللتها هتلاقي ما فيش حاجة بتفوتك. يعني في الاخر احنا لو انقطعنا عن السوشيال ميديا 3 شهور، هنلاقي بعد ما نرجع في ترندات بنفس النمط اللي كان حاصل على مدار 3 شهور، بس شخصيات مختلفة، ظروف مختلفة. انت لو قعدت مع نفسك فترة كده منعزل في سفرية ولا حاجة وقعدت تحلل الامور من بعيد، هتبدأ تلاحظ الانماط المتكررة، وان فعلا مفيش حاجة بتفوتك. فواحدة من الحاجات اقفل النوتيفيكيشنز تماما. وانا اقفل النوتيفيكيشن بقالي 5 سنين حرفيا، بقالي 5 سنين ما فيش حاجه اسمها نوتيفيكيشن في اي جهاز من الاجهزه اللي انا بستخدمها. فدي اول استراتيجيه. تاني استراتيجيه صديقي العزيز، ابدا يومك بالقراءه، او دخل في يومك القراءه والتدوين، يعني احدهما. الفكره بالنسبه لي ان انا الموضوع ما كانش جاي لي علاقه بالسوشيال ميديا، بس انا في بدايه يومي ما بحبش اتكلم مع بني ادمين، احس ان طاقتي لسه قليله جدا او مليانه جدا يعني حسب بقى، بس مش عايز اتكلم خالص مع بني ادمين، فبخصص وقت للقراءه. اما دورت برضو في الابحاث العلميه وانا بحضر الحلقه بتاعتنا الجميله، لقيت انه ده من الحاجات المثبته علميا انها بتهدي برضو الانشطه بتاعه دماغك في بدايه اليوم. فخصص جزء من القراءه او التدوين انك تخرج او تفرغ الافكار اللي جوه دماغك في جورنال لذيذه، وهنتكلم برضو عن التدوين اعتقد في واحده من الحلقات. فسواء ده او ده مهم جدا انك تبدا تمارسه وتدخله في نمط يومك. رقم 3 صديقي، خصص وقت المذاكرة. واحدة من أشهر التقنيات التي انتشرت وذاع صيتها هي تقنية البومودورو. بتذاكر 25 دقيقة وبتريح 5 دقايق وتكرر 3 أو 4 سايكلز. فكرتها ببساطة إنه بيقول لك أنا مش هدخل المخ في حالة من الإجهاد العنيف بحيث إنه يبدأ يتشتت لوحده. تلاقيك مثلا أنت أصلا مش عارف تركز، فتلاقيك مثلا هقعد على الكتاب ساعة ولا اتنين، خلاص نص الساعة أو اتنين دول طايرين، إن أنا سرحان بفكر في حاجة تانية، فتحت التليفون وهكذا. أقول لك لا، أنت ذاكر 25 دقيقة وأنا هجبر دماغك ياخد راحة يريح يرست وبعدين نبدأ نكمل. دي ظاهرة أنا بقول إنه الظاهرة الأكثر يعني مثبتة علميا وهي تأثير استغلال فترة نشاط المخ. فترة نشاط المخ ممكن يستحمل معاك لحد 90 دقيقة، فذاكر 90 دقيقة متواصلة، بعديها خد مكافأة نص ساعة وارجع كرر السايكلز مرتين مثلا، خد بريك طويل وارجع كررهم مرة تانية على مدار اليوم. دي يمكن فعالة أكتر، شوف أنت إيه المناسب ليك، بس حدد وقت عشان برضو تحاول تهاك فكرة ان انت بتكافئ دماغك على المجهود اللي هتبذله من الاول خالص. الحاجة الرابعة والاخيرة في الاستراتيجيات دي هو اجبر نفسك على تعلم شيء جديد. كل فترة خصص لنفسك حاجة جديدة تتعلمها، ودي واحدة من الحاجات اللي حرفيا ممكن تغير حياتك. تخيل انك مثلا الثلاث شهور دول انت بتتعلم رسم، مشغول بكل حاجة ليها علاقة بالرسم، بتتفرج على حاجات ليها علاقة بالرسم كهوايات. أنا مش بتكلم دلوقتي حتى كحاجة ممكن تجيب منها مصدر دخل، لا أنا بتكلم كهوايات. فمشغول بكل حاجة ليها علاقة بالرسم، دخلت العالم بتاعه وشفت قرأت قصص عنه، حسيت إن الموضوع ممكن يكون فيه حاجات تحفة ممكن تخرج فيها جانب في مشاعر منك ما كنتش عارف تخرجها مثلا في صوره تانية عشت معاه. الشهر اللي جاي اتعلمت شطرنج، حاجه تانية فيها استخدام عقلي عنيف وفيها معارك وفيها استراتيجيات وقريت فيها واندمجت. كل فتره تجبر نفسك على تعلم مهاره جديده بحيث تسحل نفسك في الحياه بتاعتها، في التفاصيل بتاعتها، تعرف معارف جديده يديك مساحه انك تعيش حياتك حتى بشكل ونمط مختلف. وانا عندي تجربه شخصيه، انا اتعلمت تجربه تعلم البدل دي. انا بتدرب بدل بشكل بروفيشنال بقالي 5 شهور دلوقتي، وحرفيا هي غيرت لي حياتي. يعني في بدايه هذه المرحله كنت امر باكتئاب كلينيكال ديبريشن باي ديفينيشن وبتشخيص من احد الدكاتره، وحرفيا اللي خرجني من ده ورجع لي نمط حياتي ويمكن شيبد حياتي كلها كان البدل. مش فكره البدل قد ما هو لعبه ممكن ناس كتير او ناس ما تستمتعش بيها، انه يعني حاجه ممتعه ولذيذه انصح الكل بتجربتها على الاقل مره يعني، ولكن فكره ان انت مسحول في عالم جديد وفي نمط جديد وده من كتر مثلا حبك لحاجة ليك بتغير أسبوعك كله عشان مستني الوقت ده، أو بتغير نمط أكلك، بتغير نمط نومك، بيديك تحفيز جديد وحاجة إضافية تنشط لك حياتك. فدي واحدة من الحاجات المثبتة علميا، وأنا بقولك دكتور مينا ما عندي تجربة شخصية أنا مجربها وفرقت جدا جدا معايا. فدي 4 استراتيجيات صغيرة في الحل الرابع بتاعنا، بحيث الموضوع يبقى بالنسبة لك فيه اوبشنز كتير. كل الاوبشنز براحتك استخدم فيها اللي انت شايفه مناسب، ممكن تجرب اكتر من حاجة مع بعض، وفي الاخر مع الوقت مفروض يظهر نتائج. يظهر نتائج امتى؟ ابقى متوقع ده امتى؟ ما تكونش مستعجل على نفسك في النتائج، لانه احنا في بروسس طويلة، احنا بنخطط لحاجة ليها علاقة بحياتنا، ومفيش اهم من حياتنا، مفيش اهم من الفترات اللي احنا بنقعدها مع نفسنا، وبنستثمر في كل لحظة ليها علاقة ببنائنا احنا عشان نبقى نسخة افضل من القدرات بتاعتنا، افضل نسخة ممكنة. الدراسات بتقولك انك تاخد 3 اسابيع لحد ما تبدأ تشوف امارات او اشارات انك في طريق التعافي او انك بدأت تتخلص، ومع الوقت وانت بتستبدلها بحاجات تاني خلاص التأثير بتاعها بيروح تماما. طيب ابدأ احس بدأ امتى؟ بيظهر في الحاجات البسيطة اللي احنا كنا بادئين بيها قصة. يعني مثلا تلاقي فجأة انك قاعد تقرأ صفحتين ورا بعض من غير ما تحس بملل، صفحتين في كتاب. تلاقي انك قادر مثلا تتفرج على فيديو بودكاست طويل على مرة واحدة وانت مش حاسس بملل، وحاسس باستمتاع، وحاسس انك قادر تتبسط فيه على يمكن الملل بتاعه. ولو انت وصل لهذه الدقيقة فما فيش تقريبا ولا بوبب واحد ظهر، فيش اي نوتيفيكيشن طلعت وانت بتتكلم، فيش صوت، انت بتسمعني انا بس، انا وهذا المايك وهذا الديكور البسيط جدا يعني. ف ده بودكاست الفورمات بتاعته مملة، فان تكون قادر تستمتع بيه عن الريلز اللي كلها صوت واغاني هنا وهناك، اكيد دي واحدة من الاشارات المهمة جدا الموصوفة علميا. الاشارة رقم 3، اما تبدأ تزهق من الفيديوهات القصيرة، اما تحس انه ايه ده، انا فعلا مش مبسوط، انا حاسس ان دماغي بدأت تخش كده في حالة ضبابية وانا مش عايز اروح للحاجة السلبية دي تاني. فاما انت بنفسك تبدأ تقول لا انا مش عايز، عقليا مش انت دلوقتي تجبر نفسك، لا انا عقليا انا مش عايز فيديوهات قصيرة، دي واحدة من الاشارات المهمة جدا في الطريق. رقم 4، ما تبدأ تستمتع ببروسس التفكير العميق. محاضرة مثلا صعبة في الكلية تلاقيك بتذاكرها وانت مندمج فيها وقادر تفصل وتركز في نشاط واحد، دي واحدة من الاشارات المهمة. كورس مثلا معين تلاقيك بتنجزه في وقت قياسي عن اللي كان طبيعي في نمط حياتك، دي الاشارات اللي ممكن تقول لك انه لا انت كده ماشي في الطريق الصح، كمل وان شاء الله هتوصل لنتيجة ايجابية. طيب اعطلنا في كل هذه الاستراتيجيات، لا مانع تماما، انا قلت لك لسه مثال في تجربة الديبريشن، لا مانع من استشارة طبيب نفسي او حد مختص لو انت حسيت انه جربت كل حاجة، جربت هذه الاستراتيجيات والطرق العلمية المثبتة علميا مع نفسي وما جابتش نتيجة، فوقتها ممكن يكون في مشكلة اكبر، عادي ولا حرج ان احنا نلجأ لطبيب نفسي. دي اشارة انا بقولها على نفسي، بأسقطها على نفسي عشان ما تحسش ان في حرج او مشكلة عليك لو انت رجعت لطبيب نفسي في اي مرحلة من مراحل حياتك. في الاخر يا صديق العزيز، انا عايز اقول كلمتين، انه دماغك هو اعظم اداة انت تملكها في حياتك، والعقلية اللي انت موجود عليها دلوقتي هي اللي بتشكل الافعال بتاعتك، هي اللي بتشكل القرار اللي هتاخده بكرة امتى، والاستثمار اللي انت بتعمله النهاردة بالعادات اللي انت بتعملها النهاردة بالنمط بتاع حياتك اللي انت بتعمله النهاردة هو ده اللي هيرسم مستقبلك بكرة هيكون شكله عامل ازاي. فما تستسهلش، الموضوع مش صعب، الموضوع بس محتاج شوية مجهود، بس في الاخر انت بتسقط على انك تخرج افضل نسخة من اكتر واقوى سلاح انت تملكه في حياتك. فلا تهون في هذه القصة تماما انك تبذل مجهود في انك تكون نسخة افضل من نفسك. في الاخر ده هيعود عليك انت في المقام الاول بافضل حاجة ممكنة، هتتبسط اكتر في حياتك، هتكون ناجح، هتكون قادر توصل الاهداف بتاعتك، وفي الاخر هينعكس كمان على الدوائر اللي حواليك، فتقدر تكون محبوب في وسط اصحابك وشخص مؤثر وفعال، شخص مؤثر وفعال في وسط اسرتك، شخص مؤثر وفعال في وسط بيئة الشغل او بيئة العمل بتاعتك. ففي الاخر هو استثمار لا حدود للتأثيرات الايجابية بتاعته. فلو هتخرج بحاجة من الفيديو ده فانك روح اجري دلوقتي وابدأ اشوف حل للظاهرة اللي عندك، مادام ليها حل الحمد لله والموضوع مش اكبر من كده. ولو وصلت يا صديقي العزيز لهذه الدقيقة فحب اشكرك جدا، لانك انت واحد من العشرين اللي قدروا يكملوا هذه الحلقة، فانت شخص مميز وتستحق جدا هذا الكم من المعلومات الدسم وهذا الكم عن واحدة من الظواهر اللي بتقابلنا، وان شاء الله تكون الحلقة فادتك واستفدت مقارنة بغيرك اللي مقدروش يكملوا هذا النفع بهذه الطريقة التبدو مملة إلى حد ما. فمبروك يا صديقي وأهنيك على هذه الخطوة المبدئية انك استحملت حاجة بهذا الملل، وان شاء الله تكون بداية لخطوة التعافي وانك تتخلص من تعفن الدماغ. احنا حاليا بنختار ناس اضافية للتيم بتاع عقلية، فهتلاقي في فورم حاول تملاها، ممكن تتحدث كل فترة عن حاجات ممكن يساعدونا حتى لو في تلخيص الحلقات. مفروض ملخص هذه الحلقة هتلاقوه برضو في احد الروابط الموجودة في الديسكريبشن، وهتلاقوا كل المصادر اللي احنا اعتمدنا عليها في الحلقة بتاعتنا. احنا بنجرب حاجة جديدة وهي ان احنا نخلي الحلقات علمية 100% مبنية على خبرات من ابحاث علمية، بحيث يكون عندنا او عندي رأي بحاول اقوله في التجارب اللي انا مشيت بيها، بس كمان يكون المعلومات powerful ومعلومات دقيقة 100% وصالحة لاستخدام لكل الناس باختلاف الظروف بتاعتهم. واخر حاجة ما تنساش تعمل لايك شير وسبسكرايب وتشارك الحلقة مع صحابك لو حسيت ان فيها علم ونفع وفائدة، تشارك بقى على الجروبس المهتمة حتى بتطوير الذات، دي حاجة من الحاجات اللي هتساعدنا ان احنا نكمل. وفي اي وقت تحتاج اي دعم تقدر توصلي على كل الحسابات بتاعتي اللي هتلاقيها برضو موجودة في الديسكريبشن، تقدر توصلي بكل سهولة. احنا مكملين في بودكاست عقلية ميني بدعمكم، فلو حابب السلسلة تكمل برضو الكومنتس الايجابية بتاعتك انا بقراها. السبب الرئيسي ان مكمل في بودكاست عقلية ميني هو انت بالكومنت الايجابي اللي انت بتسيبهولي وتقولي ان دي حاجة مؤثرة وتستحق ان احنا نستثمر فيها مرة واثنين وثلاثة. ان شاء الله في وقت من الاوقات هتكون بالتبادل مع ضيوف، بحيث برضو يكون المحتوى متنوع ويكون فيه اثراء في جوانب مختلفة لذيذ. بس كده، انا دكتور منعم بحاول اساعدك تكون احسن في حياتك، وحتى نلتقي في حلقة اخرى. اترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.